السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم إلى المجلس الرابع، مجلس الختم لهذا الكتاب للإمام عبد الغني المقدسي، وهو كتاب عمدة الأحكام. ويبدأ القارئ الكريم الشيخ عبد الرحمن بكتاب الطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام المقدسي. قال: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها. وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية: طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. وفي لفظ: ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحت، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت.
نعم، هذا الحديث فيه أن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، قيل أنه يعني يضرب النساء، ضراب للنساء، لأن بعضهن لا تمشي إلا إذا ضربت، وقيل إنه كثير الأسفار، يعني لا يضع عصاه عن عاتقه فهو كثير السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: المستشار مؤتمن. أما معاوية فكان خليفة وكان إماما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حاله في تلك اللحظة أنه صعلوك لا مال له، ما نظر في مستقبل أيامه وماذا ستكون عليه معه في المستقبل البعيد، وأوصى لها أن تتزوج أسامة بن زيد فاغتبطت به. نعم،
السلام عليكم. قال: باب العدة. وعن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب والله قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، والحميم القرابة. وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. والعصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، قالها مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال والحفش البيت الصغير، وتفتض تدلك به جسدها. قال رحمه الله كتاب اللعان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم الآية فتلاهن عليه والذين يرمون أزواجهم الآيات فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ قالها ثلاثة. وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وعنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
نعم، في الحديث السابق إبهام من حصلت له هذه الحادثة في هذه الرواية، وإن كان ورد مبينا في بعض الروايات الأخرى، وهذا من لطيف الستر على من حدث منه شيئا. كان الرواة الصحابة فمن بعدهم لا يذكرون أحيانا الشخص الذي تعلق به الحدث، لأنه لا يؤثر ذكر اسمه في الحكم، فلذلك ربما أبهمه قال فلان بن فلان أو رجل أو أعرابي أو ما إلى ذلك. نلاحظ في هذا الحديث أمر مهم جدا، أن البلاء موكول بالمنطق. لما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي في زوجه لأنه سأل هذا السؤال، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المسائل التي قد تجر شيئا على أرباب من يسألها. نعم.
أحسن عليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته.
نعم.
قال هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم تره سودة قط. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أني مجززة أني مجززة
ألم تري أن
نعم مجززة نعم. فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ كان مجزز قائف وكان مجزز قائفا.
نعم. في هذا الحديث إقرار القيافة، وكانت تتميز بها العرب، وهي معرفة الشبه. وكان يطعن في أسامة بن زيد لأن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان أبيض وأسامة بن زيد أسود، وكان يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي يبلغه. فأتى هذا الأعرابي ما يعرف لا زيد ولا يعرف أسامة، وجدهما نائمين في المسجد ومغطيين رؤوسهما بخميصة أو ما أشبه ذلك، وتلوح أقدامهما من تحت هذه الخميصة، أحدهما أقدامه بيضاء والثاني سوداء، فقال إن هذه الأقدام بعضهم بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا كبيرا أن هذا الأعرابي وافق ما كان في أو وافق الحقيقة أن زيدا أن أسامة بن زيد. نعم.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، وقال لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه.
حار عليه يعني رجع عليه. نعم.
السلام. قال رحمه الله كتاب الرضاع. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت إن أفلح وهو أخا أبي القعيس، استأذن علي رضي الله عنه بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له. وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذها بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. قال رحمه الله: كتاب القصاص. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال أتحلفون تستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا أمر لم نشهد كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان. حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن مسلمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. وعن الحسن ابن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع وأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسي فحرمت عليه الجنة. قال رحمه الله: كتاب الحدود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة.
نعم، إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهم فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ففعل بهم كما فعلوا بالراعي، وليس هذا من باب المثلة، إن هذا من باب الجزاء بالمثل، مثل الجارية التي رض اليهود رأسها بحجر فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ورضى رأسه بحجر. نعم.
عليكم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وواليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. والعسيف الأجير. وعنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة؟ قال: والضفير الحبل.
إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيعها لتغيير بيئتها التي كانت تأتي الآثام فيها، فإذا بيعت في مكان آخر بعيد لعل الله أن يتوب عليها. نعم.
السلام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهي، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهي، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. والرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري أبو ريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم أجمعين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم رجلا زنايا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، والرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. قال رحمه الله: باب حد السرقة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
نعم، ورد في بعض الروايات أنها تأمر من يستعير لها ثم تأخذه وتجحده، لأنها لو استعارت مباشرة لا عرف أن هذا عندها ولم يكن فيه شبهة سرقة، لكن هذه كانت تحتال بهذه الطريقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: باب حد الخمر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80. فأمر به عمر. وعن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. قال رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. قال: آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا 1 نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. قوله: فقيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
وعن اليمين، اليمين الصبر هي اليمين التي يلزم بها المدعي، يلزم بأنه يحلف فيصبر عليها، فإذا كذب فيها كانت هذه عقوبته. نعم.
السلام عليكم. قال: وعن الأشعث بن قيس أنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. قال وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. قال رحمه الله: باه النذر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية: يوما في المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لي: تمشي ولتركب. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضيه عنها. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال رحمه الله: باب القضاء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
نعم، في هذا الحديث إشارة إلى أن المرأة إذا كان يضيق عليها الزوج في النفقة أن لها أن تأخذ من ماله بالمعروف كما كانت تصنع هند بنت عتبة مع أبي سفيان رضي الله عنه. وهنا إشارة لطيفة كيف يوصف أبو سفيان بالشح وهو سيد قومه ولا يمكن أن يسود الشحيح. وهذا دائما أنا أعرض على طلابي، بعضهم يجيب وبعضهم لا يعرف الإجابة. فهنا شحيح على آل بيته لكنه كريم على الآخرين، لأنه يريد أن يبقي المال هذا ليبني به شرفه في قومه، فيشدد على آل بيته ويؤثر به الآخرين، ولذلك وصفته بهذا الوصف، لا أنه بخيل في نفس الأمر. نعم،
أحسن عليكم. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله ابن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه. قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوريكها وفخذيها فقبله. قال: لغبوا أعيوم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا، وفي رواية: ونحن بالمدينة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأوتي بضب محنود، فأهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. والمحنود المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحمى.
طبعا عندنا الآن نسميه مضبع هذا، نعم، كما يقول بعض الإخوة المصريين يقول مندي ومظبي، نعم. نعم، تفضل. اي طبعا، هذا هو اصل في التورع عن المشتبهات في المطاعم والمشارب والمآكل وفي كل شيء. نعم،
السلام عليكم. نعم. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وعن زهدم بن مضر بن الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم. فتلكأ فقال: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال رحمه الله: باب الصيد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. قال: وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة
فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك علي. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. فقال فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. قال فإن أخذ الكلب ذكاته. قال وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وعن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطا. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفيت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال الأوابد الوحش التي قد توحشت ونفرت من الإنس، يقال أبت تأبدا أبودا. قال باب الأضاحي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض.
نعم.
وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله قال كتاب الأشربة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل ثلاث. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، البتع نبيذ العسل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو قال المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو قال عن تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمكم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم: إنها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. قال رحمه الله: كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وعن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله، ولمسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق رسولي، فهو علي ضامن، أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح مسك. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية: فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. فقال له: سلبه أجمع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغ السومان 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان.
نعم، هذا ذكر هذا الحديث في كتاب الجهاد، لأن أكثر ما يكون الغدر وتكون فيه النكاية والتعدي الكبير هو في الجهاد، ولذلك لا يجوز نقض العهود ولا يجوز نقض العهد الذي بين المتحاربين أو الغدر بهم إذا كان بيننا وبينهم ميثاق. ولذلك شدد في هذا في هذه القضية وذكرها في كتاب الجهاد. نعم،
أحسن الله لي.
وعنه رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.
نعم، ما ورد هذا أيضا يدخل في تأويل مختلف الحديث، وهنا يتعارض حديثان كما أخبرتكما صحيحان في قضية ما، فلا نسقطهما أو نسقط أحدهما، لا بد من الجمع بينهما. فقد ورد أحاديث كثر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجد ما يقتات، وأنه كان يبيت طاويا الليالي ذوات العدد ما يجد من الدقر ما يملأ بطنه. ثم ورد في الحديث هذا أنه كان يعزل نفقة أهله سنة عندما أفاء الله عز وجل عليه بأموال بني النضير، وأصبح لديه هذا الشيء، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعزل من التمر ما يقوت أهله طوال السنة. ومعنى هذا أيضا أنه ليس بالضرورة أن يكون عنده طعام آخر، ما عنده إلا هذا التمر الأسودان كما قالت عائشة رضي الله عنها: الهلال والهلالان، ما لآل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا طعام إلا هذا. وبهذا نجمع بين الحديث. نعم،
أحسن الله عليك.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل. وعنه رضي الله عنه أنه قال: عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني.
نعم، هذا ورد عن ابن عمر أنه قال: حدثت عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث، فجعله الحد بين الكبير وبين الصغير. نعم،
صلى الله عليه.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس 2 سهمين وللرجل 1 سهم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعنه رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه من ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه. نعيد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه. تم الكتاب بحمد الله.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي أتم علينا هذه النعمة بسماع هذا الكتاب بكامله، وأجيزكم به إجازة خاصة، وأجيزكم بكل مرويات إجازة عامة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان أعمالنا يوم أن نلقاه. نستمع لمجلس الختم وسياق الأسانيد من الشيخ محمد الجبيلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ مجلس الختم ثم نقرأ الأسانيد حتى تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد من الله سبحانه وتعالى علينا بقراءة كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله على شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور يحيى بن عبد الله الشهري ثم البكري حفظه الله في مسجد التقوى في حي الحزام في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية حرسها الله، وذلك في 4 مجالس في يوم وليلة، كان أولها بعد صلاة العصر يوم السبت 30 من شهر جمادى الأولى لعام 41,400 من الهجرة النبوية، وكان آخرها بعد صلاة العشاء ليلة الأحد غرة شهر جمادى الآخرة لعام 41,400 للهجرة. وقد تناوب في القراءة كل من المشايخ القراء الشيخ سعد بن محمد الزهراني والشيخ عبد الرحمن بن محمد العبيد والقارئ محمد بن أحمد الجبيلي، وذلك بحضور جمع من طلبة وطالبات العلم كما هو مثبت في محضر السماع. وقد أجاز الشيخ حفظه الله إجازة خاصة لكل من سمع الكتاب ولو جزءا منه، سواء كان حاضرا في المسجد أو يستمع عبر البث المرئي أو المسموع، وإجازة عامة بجميع مروياته ومؤلفاته وما يصح له روايته بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر. وأوصى الجميع بتقوى الله في السر والعلن والإقبال على طلب العلم، وألا ينسوه من صالح دعائهم له ولوالديه ولمشايخه وذريته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكتب محمد بن أحمد ابن أحمد الجبيلي ليلة الأحد غرة شهر جمادى الآخرة لعام 41,400. صح ذلك؟
صح ذلك وثبت، أقر به. نعم،
صلى الله عليه. بس يا شيخ نستمع منك نصيحة لخمس دقائق حتى تأتي الأسانيد.
لا ما هي نصيحة، احنا نعطيكم شيء يتعلق بمجلس السماع، النصيحة لأهل النصائح. ما يتعلق بمجالس هذه السماع التي بارك الله فيها والتي بدأت تنتشر بين طلاب العلم، وأرى إقبالا عليها ولله الحمد، بعد أن كان الناس يشتغلون بالوعظ وما يتعلق به، حتى أنهم الآن يقولون أعطنا موعظة، وهل هناك أوعظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أقول أنا بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنه هو فيروس انتشر للأسف، فأصبحت المواعظ هذه هي التي سيطرت على الحركة العلمية والدعوية في هذه البلاد وغيرها، فقتلوا العلم بهذه الطريقة. يعني كانت المواعظ في زمن السلف كانوا لا يصنعها إلا القصاص الذين يخلطون الحالي بالحامض كما يقال، ويخلطون الغث بالسمين والخرز بالدر الثمين، ويقعون في الأوهام والأخطاء والتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية القصص والمنكرات. حتى كان ابن عمر وغيره إذا رأى القاص قال: ولوا البدع ظهوركم، وكان يقوم من المسجد ويخرج. كانت المجالس في زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم وفي القرون المفضلة هي مجالس السنة، مجالس الحديث، مجالس الرواية، مجالس التفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومجالس مدارسة القرآن الكريم، ومجالس ذكر الله. أما الوعظ فإنه يشبه الثوب المتسخ، إذا غسل بالماء والصابون كان نظيفا، وبعد 5-6-4 أيام يرجع في نفس حالته الأولى. فأنت إذا سمعت موعظة هي مثل هذا، بعد 5 أيام سترجع إلى حالتك الأولى بعدما تذهب أثر هذه الموعظة. لكن العلم لا، العلم هو سلاح في يدك وزيادة في عقلك، ويعلمك الخشية، ويعلمك الخضوع لأمر الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذه المجالس، مجالس السماع، هي من أفضل ما يمكن أن يتعلم فيه الإنسان العلم، ويمكث فيه في المساجد، ويرابط للصلاة في انتظار الصلاة بعد الصلاة، ويلزم نفسه بالبقاء في المسجد. فإذا أخذ معه زوجته وذريته رباهم تربية عملية على المكث في المسجد وعلى ترك الدنيا في بعض الأحوال، ويتلذذ بسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبكثرة الصلاة والسلام عليه مئات المرات يمر بنا ذلك ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهم ميزات هذه المجالس كثرة سماع النبي، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الأسانيد وسياق الأحاديث. كذلك نحيي السنة ونسمع الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم من حديث لا يعرفه خاصة طلاب العلم، فكيف بغيرهم من الناس الذين لا يشتغلون بطلب العلم؟ فسماعهم لهذه الأحاديث يتفقهون في دين الله، وربما تكون عند بعضهم مشكلة أو عنده قضية ما وجد لها حل، أو ما وجد لها فقه، أو ما يعرف فيها شيء، فيسمع السنة فيها فيزداد فقها في دين الله عز وجل، ويزداد معرفة بما له وما عليه. من فوائدها أيضا معرفة أسماء الصحابة والصحابيات، ومعرفة رواة الحديث، وأشياء كثيرة جدا يعني يستفيدها الإنسان في هذه المجالس. نسأل الله جل وعلا أن تكون شاهدة لنا لا شاهدة علينا، ونرجو أن لا تنقطع عنها، لأن البعض قد ينشط لها في بعض الأحيان ثم ينقطع. العلم هو معك إلى أن تموت، ينبغي أن لا تترك العلم حتى ولو أنت كبيرا في السن، أو لا تظن أنك ستتصدر يوم من الأيام، لكن ما تدري، لعل الله عز وجل يجعل فيك البركة، أو يجعل في ذريتك البركة، أو يبارك لك في زوجك وأبنائك إذا لقنتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا لئلا نطيل عليكم، وبإذن الله عز وجل لدينا في الغد موطأ الإمام مالك في جامع البستان، سيعلنون عنها الإخوان، وإذا كان الإسناد عند الشيخ محمد الجبيري فيتلوه علينا.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذه مسموعات مسجد التميمي أو مسجد التقوى التميمي. أولا مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم، وعمدة الأحكام للمقدسي والجزء المئية لابن أبي العز الحنفي، بإشراف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر هداية. أولا الإجازة بمختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة لعبد الغني المقدسي. قال الشيخ حفظه الله تعالى: أرويه عن الشيخ عبد الفتاح بن حسين راوه رحمه الله، وعن الشيخ المعمر عبد الله بن أحمد الناخبي رحمه الله. هذا أحسن، هذا أحسن. قال: كلاهما أبي الإجازة، كلاهما عن عمر بن حمدان المحرسي، وهو عن أبي النصر محمد بن عبد القادر بن صالح الدمشقي الخطيب، عن عمر بن عبد الغني الغزي، عن مصطفى بن محمد الشامي الرحمتي، عن عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، عن النجم محمد بن الغزي، عن أبيه البدر الغزي، عن زكريا بن محمد الأنصاري، عن نجم الدين عمر بن محمد بن محمد بن فهد الهاشمي المكي، عن زين الدين داود بن سليمان بن عبد الله الموصلي ثم الدمشقي الحنبلي، عن الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، عن شمس الدين عن محمد بن أبي بكر الدمشقي الحنبلي، عن شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي الحنبلي عن المعروف بابن قيم الجوزية، عن شيخ الإسلام ابن تيمية، عن أحمد بن عبد الدائم والفخر بن البخاري كلاهما عنه. قال حاء: وكذا أرويه أيضا بالسند إلى أبي النصر محمد بن عبد القادر بن صالح الدمشقي الخطيب، عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري، عن مصطفى بن محمد الشامي الرحمتي، عن عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، عن النجم محمد بن محمد الغزي، عن أبيه البدر الغزي، عن أبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن صالح الإسكندراني ثم المزي، عن الشيخة الصالحة عائشة بنت محمد بن عبد الهادي المقدسية ثم الصالحية، عن الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي، عن أحمد بن أبي الخير الحداد عنه رحمه الله. وبالسند إلى الزين زكريا عن شيخ الإسلام بن حجر قال: أنبأنا عبد الله بن عبد الواحد بن علاق قال: أنبأنا أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد إجازة إن لم يكن سماعا به. قال الشيخ حفظه الله: هذا وقد سمع علي هذا الكتاب، ويذكر الأخ اسمه، وقد أجزت له وأجزت لها روايته عني بإسناد المذكور، وأوصيه وأوصيها بتقوى الله وبالدعوات الصالحات لنا ولمشايخنا وللمسلمين، وبالله التوفيق. التوقيع: يحيى البكري، تحريرا في يوم 29 من شهر جمادى الأولى لعام 41 و400 للهجرة. الإجازة بعمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله تعالى. قال الشيخ حفظه الله تعالى: أرويه بالعرض والسماع عن المسند المعمر أحمد علي بن الشيخ محمد ابن يوسف اللاجبوري السورتي، عن عبد الرحمن الآمرهوي، عن فضل الرحمن الصديقي، عن محدث محمد إسحاق الدهلوي، ولفضل الرحمن إجازة عالية عن الشاه عبد العزيز كلاهما محمد إسحاق وفضل الرحمن، عن جد محمد إسحاق لأمه المحدث عبد العزيز ولي الله الدهلوي، عن والد الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. حاء: وأخبرنا الشيخ المسند صالح بن أحمد بن محمد بن إدريس الأركاني المكي قال: وأخبرنا الشيخ عبد القادر بن كرامة الله بن نعمة الله البخاري الرابغي كلاهما عن الشيخ المحدث المقرئ محمد إبراهيم بن سعد الله الختني أو الختني المدني، عن العلامة علي بن عبد الله الطيب الأزهري المدني أمين الفتوى بالمدينة المنورة، عن السيد أحمد بن إسماعيل البرزنجي مفتي الشافعية بالمدينة المنورة، عن أبيه إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي المدني، عن المحدث صالح بن محمد الفلاني المدني، عن محمد سعيد سفر المدني، كلاهما الشيخ ولي الله الدهلوي ومحمد الشاه ولي الله الدهلوي ومحمد سعيد المدني، عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني، عن إبراهيم بن حسن الكوراني، عن الشيخ أحمد بن محمد القشاشي، عن أحمد بن علي بن عبد القدوس أبي المواهب الشناوي، عن الشمس محمد بن أحمد بن محمد الرملي، عن القاضي زكريا الأنصاري، عن الحافظ بن حجر، عن بدر الدين الحسن بن محمد بن عبد الرحمن السديد الإربلي. قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد الدائم بن نعمة النابلسي بسماعه لها من مؤلفها الحافظ عبد الغني المقدسي، وبه عن الزين زكريا الأنصاري قال: قرأته على الحافظ أبي النعيم العقبي قال: أخبرنا بها الشرف أبو الطاهر الربعي، عن الحافظ العلم أبي محمد القاسم بن محمد البرزالي ومحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم والصدر أبي الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي كلهم، عن أبي العباس أحمد بن عبد الدائم قال حفيده سماعا. حاء: وأنبأني بها العز أبو محمد الحنفي، عن أبي حفص المراغي قال: أنبأنا الفخر أبو الحسن الحنبلي كلاهما عن المؤلف الحافظ عبد الغني بن علي بن سرور المقدسي قال ابن عبد الدائم سماعا فذكرها حا. وأخبرنا العلامة عبد الفتاح راوي رحمه الله قال أخبرنا الشيخ عمر بن حمدان المحرسي عن الشيخ فالح بن محمد الظاهري المهنوي أو المظاهري عن الشريف أو الظاهري قال عن الشريف محمد بن علي السنوسي المكي عن أبي حفص عمر بن عبد الكريم العطار المكي عن المفتي عبد الملك بن عبد المنعم القلعي أو القلعي المكي عن جده التاج محمد القلعي أو القلعي والمفتي عبد القادر بن أبي بكر الصديقي المكي كلاهما عن الشيخ حسن بن علي العجيمي عن الشيخ أحمد العجل عن الإمام السيد يحيى الطبري المكي عن الحافظ عبد العزيز بن فهد قال قرأته على الإمام المحقق تقي الدين أحمد بن محمد الشمني قال أخبرنا به الشرف أبو اليمن محمد بن أبي اليمن بن الكويك الربعي السماعة بإجازته من أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم عن جده أحمد بن عبد الدائم سماعا عن مؤلفها وأرويه بالسماع كذلك عن مجموعة من الشيوخ وإنما تركنا ذلك خشية الإطالة وإنما تركنا ذكر ذلك خشية الإطالة هذا وقد سمع علي هذا الكتاب ويذكر الأخ اسمه وقد أجزت له وأجزت لها روايته وروايتها عني بالإسناد المذكور وأوصيه وأوصيها بتقوى الله وبالدعوات الصالحات لنا ولمشايخنا وللمسلمين وبالله التوفيق التوقيع يحيى البكري تحريرا في يوم 30 من شهر جمادى الأولى عام 41 و400 وألف للهجرة منظومة السيرة النبوية الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 92 و700 قال الشيخ أرويه بالإجازة صحيح الذي عندكم يا إخوة أرويه قال الشيخ حفظه الله تعالى أرويه بالإجازة عن الشيخ محمد بن أبي بكر الحبشي أو الحبشي عن الشيخ محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني عن والده السيد عبد الكبير بن محمد الكتاني عن عبد الغني بن أبي سعيد عبد الحق الدهلوي عن محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه ولي الله أحمد الدهلوي الهندي عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني عن أبي الأسرار حسن بن علي بن محمد العجيمي المكي الحنفي عن الفقيه الرحلة شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي عن القاضي علي بن جار الله بن ظهيرة القرشي عن المحدث جار الله محب الدين أبي الفضل محمد بن عز الدين عبد العزيز بن فهد الهاشمي الشافعي عن شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي عن سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر المقدسي الحنفي المعروف بابن الديري إجازة عن ناظمها أبي الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين الدمشقي الصالحي الحنفي المعروف بابن أبي العز الحنفي قال الشيخ حفظه الله وأرويه أيضا بالإجازة عن الشيخ عبد الله الناخبي إجازة عن عمر بن حمدان المحرسي وهو عن أبي النصر محمد بن عبد القادر الدمشقي الخطيب عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري عن مصطفى بن محمد الشامي الرحمتي عن صالح بن إبراهيم الجنيني أو الجنيني قال الدمشقي عن محمد بن محمد بن سليمان الروداني المالكي عن محمد بن بدر الدين البلباني الصالحي عن الشهاب أحمد بن أبي الوفاء علي بن إبراهيم المفلحي الشهير بالوفائي وأحمد بن يونس العيثاوي الدمشقي كلاهما عن شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن طولون الصالحي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي الصدق العمري من لفظه قال أخبرتنا أمة اللطيف ابنة الشمس محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله المقدسي الصالحي قال سماعا عليها بمنزلها بجسر البط أو بجسر البط قال حدثني والدي من لفظي قالت حدثني والدي من لفظه قال حدثنا ابن أبي العز الحنفي في مسجد ابن العفيف فخر الدين بالقرب من اليعمرية في سفح من اليغمرية أو اليعمرية في سفح قاسيون هذا وقد سمع قال الشيخ حفظه الله هذا وقد سمع علي هذا الكتاب ويذكر الطالب اسمه وقد أجزت له ويذكر إن كان عليه فوت أو سماعا كاملا قال روايته عني بالإسناد المذكور وأوصيه وأوصيها بتقوى الله وبالدعوات الصالحات لنا ولمشايخنا والمسلمين وبالله التوفيق التوقيع يحيى البكري تحريرا في يوم 30 من شهر جمادى الأولى لعام 41 و400 وألف إجازة المرويات قال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله السامع من دعاه، المجيز من قصده ورجاه، والصلاة والسلام على إمام المحدثين وقدوة المتعبدين محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم، القائل فيما رويناه عنه بالسند المتصل: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. ثم أما بعد، فأقول لقد التمس أو التمست لقد التمس الأخ أو التمست الأخت الفاضل أو الفاضلة أن أجيزه وأجيزها إجازة عامة مطلقة بكافة مروياتي، ولما كانت الإجازة من مطالب السلف الصالحين، والرواية بها والعمل المروي بها مشهور بين والعمل بالمروي بها مشهور بين المحدثين، لم أخيب رجاه ورجاها، وحققت له مناه ومناها، وإن كنت لست أهلا لذلك ولا ممن يخوض تلك المسالك، ولم أذق بين أهلها عللا ولا نهلا، فمن أنا حتى أجيز؟ وإنما دعاني لهذا حرصي على أن أذكر في سلك الرواة في تسلسل رسول الله صلى الله عليه وسلم منتهى، لعلي أحشر في زمرتهم، وإن كنت لست من جملتهم ولا من بابتهم. فأقول قد أجزت الفاضل والفاضلة المذكور والمذكورة بما صح لي روايته وترويته أو سماعه أو إسماعه إجازة عامة مطلقة، بما في ذلك الحديث المسلسل بالأولية كما سمعت وأجازني به أشياخ الكرام عفى الله عنا وعنهم. وقد ذكرت طرفا من أسانيدي وبعض شيوخي ومجيزي في النفحة الإلهية وفي الإجازات وفي الأحاديث الأوائل المنتقاة وفي الأوائل الأربعينية وفي المسموعات وفي المشيخة البكرية، وهي الإشادة بمشيخة الدرس والإفادة والإجازة. وأجيزه وأجيزها كذلك بكل ما لي من المرويات والإجازات والمناولات، وبكل ما لي من المؤلفات في فنون الحديث المختلفة وفي غيرها، وله ولها حق الرواية والإجازة عني بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر. وأوصي نفسي وجميع المجازين بتقوى الله في السر والعلن ومراقبته فيما ظهر وبطن، وأن تكون همتهم منصرفة إلى الدراية وإحياء رسم الرواية، وأن لا ينسوني ومشايخي من دعواتهم في خلواتهم وجلواتهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وذريته، قاله بلسانه وكتبه ببنانه أفقر عباد الله يحيى بن عبد الله البكري، التوقيع يحيى البكري، تحريرا في يوم 30 من شهر جمادى الأولى لعام 41 و400 من الهجرة النبوية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.